بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم. قال المصنف: ويكره الجماع مطلقا عند الزوال إلا يوم الخميس. نعم، لا زال كلامنا في بعض المندوبات أو المكروهات التي تكون من آداب الجماع والزفاف واللقاء بين الزوج وزوجته، منها كراهية الجماع، والجماع بمعنى التقاء الرجل مع زوجته. يكره الجماع يعني يكون أمرا مبغوضا لو حصل في وقت الزوال مطلقا، مطلقا يعني سواء كان الجماع في أول الزواج أو كان بعد الزواج. وفي تفسير آخر إن المراد بمطلقا يعني سواء كان أول الزوال أو بعد الزوال، يعني بقليل، هذا معنى الإطلاق. فيكره الجماع سواء كان الجماع في أول الزواج وبعده مطلقا إذا حصل عند ماذا؟ عند الزوال، لوجود أحاديث تنهى عنه، إلا في يوم الخميس لا توجد فيه كراهة، لأنه قد روي، فقد روي إن الشيطان لا يقرب الولد الذي يتولد حينئذ، يعني الرجل الذي يقرب إلى امرأته في وقت الزوال ويحصل منه ولد بهذا المقاربة في هذا الوقت والزمان، والولد لا يقربه الشيطان حتى يشيب، يعني حتى يبلغ الشيب، يعني حتى يبلغ كبير، يصبح كبير السن ويبلغ مرتبة الشيب. والمقصود من قول الشارح فقد روي يريد يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين علي عليه السلام، حيث قال: يا علي، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضي بينكم ولدا فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب ويكون قيما ويرزقه الله السلام في الدين والدنيا. نعم، إذن أكو روايات تنهى عن المقاربة وقت الزوال. نعم، وإن شاء الله رح نقرأ من هاي الروايات، هي مثلا رواية محمود، ما رواه محمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا؟ قال: نعم، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق. نعم، وفي اليوم، نعم، وهكذا، هذا من قوله ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت الغداة يسموه، من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق هذا يا وقت الغروب، إن شاء الله راح نبينه الغروب حتى يذهب الشفق. فإذا أكو بعض الروايات تنهى عن وقت الزوال وعن وقت المغرب، إلا في وقت الزوال من يوم الخميس، مثل هذا الوصية اللي ذكرناها في حديث أبي سعيد الخدري، فلا كراهة فيه، بل إن الولد إذا حصل من هذا اللقاء ماذا؟ يصبح ولد لا يقربه الشيطان إلى أن يبلغ مرتبة الشيب، يعني كبر السن. نعم، أي نعم، أحسنتم، يعني ما يستفاد منه الكراهة في هذا الوقت، وقت الزوال من يوم الخميس، بل بالعكس يستفاد منه المحبوبية، أحسنتم. نعم، وبعد الغروب حتى يذهب الشفق الأحمر، يعني ويكره الجماع بعد الغروب إلى أن يذهب الشفق الأحمر. الشفق هو ما بقي من ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل، يسموه الشفق. ومثله يعني في الكراهة، ومثل الغروب في الكراهة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لوروده معه في الخبر. نعم، هذا الخبر كما قلنا يعني ومثل الكراهة، ومثله الغروب في الكراهة، عدنا وقت وزمان آخر يكره فيه الجماع إذا كان ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، اللي يسموه وقت الغداة، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فكما يكره الجماع عند الزوال ما عدا يوم الخميس، وكذا يكره الجماع من الغروب حتى ذهاب الشفق. عندنا وقت ثالث أيضا يكره فيه الجماع، هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لوروده معه في الخبر. يعني عندنا حديث ورواية اسمه الخبر، الأخبار يعني الروايات، ذكرت أنه كما يحرم الغروب يحرم ماذا؟ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذا الحديث اللي قرأناه الآن حديث عبد الرحمن بن سالم عن أبيه سالم عن أبي جعفر عليه السلام، قلت له هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا؟ قال نعم، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا يسمى وقت الغداء يكره الجماع فيه. ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، هذا يا وقت المغرب أيضا يكره فيه الجماع بين الزوج والزوجة. طبعا الحديث طويل بقوله وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة الذي ينكشف فيها القمر، وفي اليوم الذي يكون فيه الريح السوداء أو الريح الصفراء، وفي اليوم والليلة الذي يكون فيه الزلزلة. الآن المصنف راح يذكرهن. يكره الجماع في الوقت اللي يصير بكسوف شمس، ويكره الجماع في خسوف القمر، ويكره الجماع في اليوم الذي فيه ريحة صفراء أو سوداء، ويكره الجماع في اليوم الذي تكون فيه الزلزلة. نعم، هذا الحديث راح يذكره المصنف إن شاء الله ويذكر هاي الأوقات. نعم، وعاريا للنهي عنه، يعني يكره الجماع بين الزوج والزوجة ويكون كل منهما عاري، يعني بدون ملابس، بدون ثياب يرتديها، للنهي عنه. رواه الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام. يعني للنهي عنه، يعني ورد عندنا بعض الروايات التي تنهى عن مقاربة الزوج لزوجته وهم في حالة العري، يعني من دون الثياب أو من دون أن يتغطون مثلا ببعض الغطاء. هو منهما رواه الصدوق الشيخ محمد بن علي بن الحسين الصدوق في كتابه اللي يسمى بعلل الشرائع، روى بإسناده عن جعفر بن محمد الإمام الصادق عليه السلام. يروي الشيخ الصدوق عن أبيه بإسناده عن جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فإن الملائكة تخرج من بينهما إذا فعل ذلك. إذا تجامع الرجل والمرأة، يعني إذا الرجل قارب امرأته لا يتعريان، يعني لا ينزعان جميع ثيابهما أو لا يبقيان بدون ثياب وبدون غطاء، لأن إذا غطاء يغطيهم لا مانع، لأن هذا ما يسمى عري. لماذا؟ لأن هذا الفعل فعل الحمارين، فالملائكة تخرج من بينهم، إذن لا يتعريان، هذا نهي، والنهي إذا في أعلى درجاته يفيد الحرمة وفي أدنى درجاته يفيد الكراهة. فإذا قال وعاريا للنهي عنه، رواه الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام. وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، يعني من الموارد الذي أيضا يكره فيها الجماع أنه الزوج يجامع زوجته عقيب الاحتلام. عقيب يعني بعده، ما يعقب بعد حصول الاحتلام، والاحتلام معناه أن يرى في منامه رؤية تسبب الإنزال وحصول الجنابة. شخص يحتلم ويرى صور أو رؤية يعني ببعض الأفعال تثير الشهوة الجنسية وينزل، من يحصل عنده جنابة واحتلام لابد يغتسل. إذا أراد يقرب زوجته قبل الاغتسال هذا مكروه، مكروه. عقيب الاحتلام قبل الغسل يعني عن الجنابة أو قبل الوضوء، لأن الوضوء كما ورد عن بعض فقهائنا يرفع الكراهة. فإذا هو اغتسل أو توضأ بعد يقدر يقارب زوجته والكراهة ترتفع، أما إذا أراد يقربها بدون غسل أو وضوء ففيه الكراهة والمبغضية. نعم، طبعا الغسل ورد في مستفاد من بعض الروايات، أما الوضوء فلم يوجد دليل من الروايات واضح عنه، لكن الفقهاء عندهم بعض الأدلة اللي يستفاد منها محبوبية الوضوء في كل زمان أو في كل وقت. لهذا بعض فقهاء عندهم الوضوء مستحب في نفسه وكونه طاهر ولو بالوضوء لا على الأقل يرفع الكراهة في ذلك. نعم. راح ينقل لنا الشارح رواية وحديث الدل على ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله: يكره أن يغش الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه. يكره يعني يبغض. الكراهة اللي ترد بالروايات ومصطلحها ما يراد بها الكراهة اللي وارد على مصطلح الفقهاء، لأن مصطلح الفقهاء بالكراهة هذا مصطلح متأخر أوجد علماء عندما قسموا قسم الأحكام التكليفية إلى وجوب وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة. الكراهة اللي ترد في الروايات يعني يبغض فقط، الدل على المعنى اللغوي. فمعنى الحديث يكره يعني يبغض عند الله أن يخشى الرجل المرأة، يخشى يعني يأتي يقربها يتجامع معها، وقد احتلم يعني رأى في منامه رؤيا سببت له الإنزال وحصول الجنابة حتى يغتسل. أما إذا اغتسل رفعت الكراهة، فلا مانع من أن يقرب زوجته حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى. فإن فعل ذلك يعني إذا قارب زوجته وفعل الكراهة من قبل أن يغتسل، وكانت هاي المقاربة سبب لحصول الحمل وخروج الولد، خرج الولد مجنونا يعني فاقد لعقله، فلا يلومن إلا نفسه. لا يلومن يعني لا يذم، لا يذم بعد إلا نفسه، لأن فعل مبغوض، من آثار هذا الفعل المبغوض حصول الجنون بالولد. طبعا أكو بعض الروايات والأخبار يسموها أخبار الآثار الجانبية، يعني أكو بعض الأفعال مبغوضة الشخص اللي يفعلها تترتب عليها آثار جانبية، وأكو بعض الأفعال محبوبة مستحبة الشخص اللي يفعلها يكون إلها آثار جيدة حسنة. فعندنا آثار حسنة وآثار سيئة. الأفعال المحبوبة اللي نثبت إلها الروايات والأخبار تكون آثارها حسنة، والأفعال المكروهة المبغوضة إلها آثار وآثارها شو تكون؟ سيئة. هذا الحديث من الأحاديث اللي تروي تأثير الآثار بعد حصول بعض الأعمال المبغوضة المكروهة. ولا تكره معاودة الجماع بغير غسل للأصل، يعني لا توجد عندنا كراهية أو مبغوضية إذا أراد أن يعيد الجماع على الجماع بغير غسل، لأن الكراهة اللي وردت عندنا أن يحصل الجماع بعد الاحتلام قبل الاغتسال، بس ما عندنا روايات تنهى أنه لا تعيد الجماع مرة أخرى مع زوجته قبل أن تغتسل. لا مانع أن الشخص يقرب زوجته ويجامعها ويعود مرة أخرى يجامعها مرة أخرى قبل أن يغتسل، ما عندنا روايات تنهى عن ذلك. نعم. ولا تكره يعني لا توجد مبغوضية أو نهي في الروايات معاودة الجماع، يعني يجامع زوجته ويعيد الجماع مرة أخرى معها بغير غسل، يعني ما يفرق بين الجماعين باختسال، بين الجماعين ما يفرق باختسال. ما هو الوجه في عدم الكراهة؟ قال الشارح: للأصل، يعني الأصل الإباحة ما لم يدل دليل على النهي أو الكراهة، أو الأصل براءة الذمة لو شكينا هل يكره أو لا يكره، فالأصل براءة الذمة بعد عدم وجود دليل يمنع من ذلك. فإذا الأصل سواء كان الإباحة أو البراءة يقتضي عدم وجود المانع اللي يمنع من معاودة الجماع مرة أخرى، هذا أولا. واثنيا يوجد حديث مروي روي إن النبي صلى الله عليه وآله كان يطوف على نسائه ثم يغتسل أخيرا. يطوف على نسائه يعني كان يقارب زوجاته من دون أن يفصل بين الجماع والجماع بغسل، فهذا شيء يدل على عدم كراهيته. طبعا هذا بعد التسليم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه والمبغوض، فلذلك فعل النبي يدل على ماذا؟ على عدم وجود المبغوضية والكراهة في ذلك. نعم. والجماع عند ناظر إليه، يعني من الموارد التي يكره فيها الجماع أن الزوج يقرب زوجته في مكان يوجد شخص ناظر ينظر إليهما، مثلا في دار والدار موجود فيه صبيان، والصبيان ينظرون إلى غرفة النوم لهم، هذا أمر مكروه. ناظر ينظر إليه يعني إلى الجماع، بحيث لا يرى العورة، يعني الناظر من ينظر إليهم يراهم يفعلون الجماع بس ما يرى العورة منهم، لأنه إذا كان يرى العورة راح يصبح أمر محرم، لأن يحرم كشف العورة أمام الناظر المميز المحترم، بحيث لا يرى منه الناظر العورة، يعني فقط يرى الجماع بس لا يرى عوراتهم، وإلا لو كان يرى عورتهما يعني يحرم الجماع بمنظر منه، لأن يحرم كشف العورة أمام منظر الناظر المحترم. اللي يدل على كراهة ذلك هو قول النبي، قال النبي صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده لو إن رجلا غشي امرأته وفي البيت مستيقظا يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا، إن كان غلاما كان زانيا، وإن كان جارية كانت زانية. والذي نفسي بيده هذا قسم، هذا نوع من أنواع القسم، مثل اللي يحلف يقول والله، والذي نفسي بيده قسم. لو إن رجلا غشي امرأته يعني أتى وقارب وجامع امرأته وفي البيت مستيقظ، يعني شخص منتبه ملتفت ليس نائم، مستيقظ يراهما يعني يرى منظر الجماع بينهما، ويسمع كلامهما يعني يسمع الألفاظ والحديث اللي يدور بيناتهم، أو يسمع نفسهما يعني يسمع تنفسهما حين الجماع، ما أفلح أبدا. الفاعل في أفلح قال الشراح هو نفس الرائي والسامع، يعني ما أفلح الرائي والسامع أبدا، ما أفلح يعني ما فاز ونجح، وما حصل على الفوز والنجاح والفلاح أبدا. لماذا؟ لإن كان الرائي أو السامع غلاما كان زانيا. الغلام يطلق على الولد، يعني إذا كان اللي ينظر ويسمع ويراهم يمارسون الجماع ولد، هذا من يكبر راح يصير زاني. شنو السبب؟ لأنه عادة السامع والرائي عندما يشاهدان أو يسمعان فعل الزوج والزوجة وهم متصفين بتلك الصفة، هذا راح يثور عند الشهوة الجنسية، وهذا الغلام أو الجارية اللي هي الصبية بحكم الغرائز البشرية نفسها أمارة بالسوء أحيانا سوف تدفعها إلى إشباعها ولو بطريق الحرام. وكذلك لو كان الرائي والسامع أو الناظر هو جارية، الجارية يطلق على الفتاة، وكانت في المستقبل زانية. شنو السبب؟ قلنا هذا الحديث طبعا هو من الأحاديث اللي يحاول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بعض الآداب الإسلامية. من الآداب الإسلامية أن الشخص إذا جامع زوجته وقاربها لا يكون بمنظر وسامع، بل يستحب الستر، كون يقارب زوجته في مكان مستور لا ينظر لا يسمع إليهم أحدهم. هاي من الآداب الإسلامية، لأن إذا أكو ناظر أو سامع يسمعهم راح تثار الشهوة الجنسية عند السامع والناظر، وراح هذا السامع والناظر يحاول يشبع غريزته ولو بالحرام ولو بارتكاب الزنا. فهذا الحديث يبين لنا بعض الآداب الإسلامية، أنه ينبغي للشخص أن يجامع ببعيد عن المنظر والنظر والسامع. وأيضا ورد عندنا في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا. لا يجامع الرجل امرأته يعني لا يقربها ولا يخشاها، وكذلك لا يجامع جاريته. سابقا كان الرجل يملك الأمة يشتريها فتحل له الاستمتاع بها، يسموها الجارية يعني الأمة المملوكة العبدة، وفي البيت صبي يعني وفي البيت صبي لهم ينظر أو يسمع. أو يسمع تنفسهم حين الجماع، لأن هذا مما يورث الزنا، يورث يعني يسبب له وله مستقبلا أنه يرتكب فاحشة الزنا لإشباع غريزته. وهل يعتبر كونه مميزا؟ وجه يشعر به الخبر الأول، وأما الثاني فمطلق. يعني هل يشترط في حصول الكراهة أن هذا الصبي الموجود كون ناظر أو سامع يكون من نوع الصبي المميز؟ إحنا عندنا الصبيان يقسمون إلى قسمان، صبي مميز يعني يدرك ويعقل ويلتفت وينتبه، وعندنا صبي غير مميز يعني لا يلتفت لا ينظر لا 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 يفهم، يسموه غير مميز. طبعا الصبي المميز وعدم إلى استعمالات، تارة يرد في باب العبادات، أخرى يرد في باب المعاملات. مثلا في باب العبادات إنه عند من العقل من العقل ما يستطيع أن يميز ما يضره وينفعه، أو ما فيه مصلحته من مفسدته، أو يكون قاصد ملتفت منتبه، هذا نسميه مميز. والغير المميز بخلاف ذلك. ومرة أحيانا يجينا لفظ المصطلح الصبي المميز في باب المعاملات، نقصد به يعرف يتعامل بالبيع والشراء، ويعرف أنه هاي معاملة ومبادلة توجب الملكية، هناك يرد عندنا الصبي المميز. هنا الصبي المميز شنو المقصود به؟ يعني صبي يميز ويلتفت وينتبه أنه هاي عملية جماع وممارسة لإشباع الرغبة والشهوة، يعرف هذا الشيء يميزه، لأن أكو بعض الأطفال حتى لو ينظر إليهم ما يفهم شنو هذا المعنى. فهل يشترط في الكراهة وحصولها كون هذا الصبي من الناظر والسامع مميزا أو لا يشترط ذلك؟ يعني إذا كان مميزا فالكراهة موجودة، وإذا كان غير مميز فلا كراهة في ذلك. المصنف يقول فيه وجه يشعر به الخبر الأول، يعني أكو وجه قد يقول أنه نعم نشترطه أن يكون مميزا لحصول الكراهة. اللي يشعر به يعني يدل عليه من هو الخبر الأول. من هو الخبر الأول؟ الحديث النبوي، لو إن رجلا غشي امرأته وفي البيت مستيقظا يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما. هذا مستيقظا يعني ملتفت منتبه ليس نائما، يسمع كلامهما يراهما ويسمع كلامهما، يعني قاصد يفهم إنه هذا جماع تشخيص، وبعد ويسمع نفسهما ويعرف إنه هذا النفس نفس جماع، فتشخيص النفس من المجامعين هذا ما يحصل إلا للصبي المميز. أما غير المميز حتى لو سمعهم قد لا يفهم ما معنى هذا الشيء، لا يفهم كيفية النفس الحاصل عند الجماع. فإذا أكو وجه لعله يشترط أن يكون الصبي مميز لحصول الكراهة، يشعر ويدل عليه الخبر الأول من الحديث النبوي، ومعروف من قوله يسمع كلامهما ونفسهما. وأما الثاني، الخبر الثاني اللي هو حديث الإمام الصادق عليه السلام وفي البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا، فإنه مطلق، يعني ما مقيد أنه هذا الصبي مميز أو غير مميز، ما قال إنه ينظر أو يسمع أو يفهم، ما ذكر هذا الشيء فيه. إذن الحديث عبر بلفظ الصبي، ولفظ الصبي مطلق، وهو أعم من كونه مميزا أو غير مميز. نعم. والنظر إلى الفرج حال الجماع من الأمور التي تكره أيضا، يكره للزوج أن ينظر إلى فرج زوجته، يعني إلى عورتها في حال الجماع، يعني أثناء الممارسة وغيره، يعني في حال غير الجماع غير الممارسة. وحال الجماع أشد كراهة، يعني إذا كان ينظر إلى عورة زوجته حال ممارسة الجماع والدخول والمقاربة فهذا أشد كراهة، الأشد يعني أشد مبغوضية. وإذا كان ينظر وإلى باطن الفرج، إذا كان ينظر إلى باطنه فهو أقوى شدة، يعني أقوى شدة في الكراهة. عندنا أشد، عندنا شديد وأشد. أشد كراهة إذا كان ينظر فقط للفرج، وإذا كان ينظر إلى باطن الفرج فهو أشد كراهة، هذا الأشد. فهو أقوى شدة، يعني راح تزيد وتقوى المبغوضية والكراهة. بل حرمه بعض الأصحاب، وقد روي إنه يورث العمى في الولد. حرمه بعض الأصحاب، يعني يوجد عندنا بعض الفقهاء من قال بحرمته. لفظة الأصحاب تطلق على الفقهاء المتقدمين، يعني اللي هم قريبين من عصر الغيبة، يسموهم الأصحاب. نعم، فيعني الأصحاب اللي التقوا بأصحاب الأئمة. بس الآن أصبحت لفظة الأصحاب تطلق لمطلق الفقهاء حتى المتقدمين من بعضهم. بعض الفقهاء مثل الفقيه ابن حمزة الطوسي في كتابه الوسيلة قال يحرم النظر إلى عورة المرأة. نعم، طبعا إحنا ما هو السبب؟ أولا في نفس كراهة النظر، لأنه روي إنه يورث العمى في الولد. روي يعني أكو بعض الأحاديث اللي يستفاد منها الكراهة. هذا قوله، قول المصنف روي، يريد يشير إلى حديث محمد بن يعقوب الشيخ الكليني اللي رواه بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي عليه السلام، حيث قال: ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع، فإن النظر إلى الفرج يوجب العمى في الولد. هذا قوله ولا ينظر، هذا نهي، والنهي شي فيه الكراهة في أقل درجاته. لا ينظر أحد إلى فرج امرأته وليغض بصره، يعني فليصرف بصره عن النظر إليه، فإن النظر إلى الفرج يوجب العمى في الولد. يعني من الأشياء الموجبة لحصول العمى في الولد النظر إلى فرج الزوجة. يعني لو حصل في هذا اللقاء والجماع حمل ونتج عنه ولد، في المستقبل سوف يورث حصول العمى، يعني فقدان البصر، ينولد أعمى فيه. هذا الحديث يفهم منه الفقهاء كراهية النظر إلى الفرج حال الجماع. بعض الأصحاب مثل ابن حمزة الطوسي في كتاب الوسيلة قال بالحرمة، يعني استفاد من قول النبي ولا ينظر، النهي ماذا يفيد؟ الحرمة في أعلى درجاته. هو استفاد الحرمة، قال لا ينظر أحد إلى فرج امرأته، هذا يستفاد منه الحرمة فيحرم النظر. ولكن ما ذكره ضعيف. ما هو السبب؟ لأن عندنا روايات وأخبار أخرى تدل على جواز النظر، مثل موثق سماعة: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها، فقال لا بأس. لا بأس يعني ما بي حرمة، لا بأس بي. نعم، فسماعة يسأل الإمام الصادق عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها، يعني يحل أو يحرم؟ الإمام يقول له لا بأس، يعني لا مضر فيه، يعني لا حرمة فيه. فإذا ما ذهب إليه ابن حمزة من القول بالحرمة ضعيف. نعم، وصية النبي لأمير المؤمنين في حديث أبي سعيد الخدري يستفاد منه النهي، وهنا في موثق سماعة يستفاد منه الجواز، والجمع بين النهي والجواز يحمل النهي فيه على الكراهة، فاستفاد الفقهاء منه الكراهة. أما ما ذهب إليه ابن حمزة الطوسي من الحرمة فهذا ضعيف. نعم، والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها. نعم، الولد يعني إذا حصل بهذا الجماع ولد بالمستقبل فإنه يورث إصابته بالعمى.
يعني
نعم، ثم قال المصنف: والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها. يعني يكره الجماع للزوج لزوجته إذا حصل الجماع في وهو مستقبل القبلة. الاستقبال للقبلة بأنه يعطي مقاديم وجهه باتجاه القبلة، ومعنى الاستدبار يعني يعطي ظهره باتجاه القبلة، فيسمى استدبار. لماذا؟ لورود النهي عنه. عندنا بعض الروايات تنهى عن مجامعة الرجل مع المرأة وهو مستقبل للقبلة أو مستدبرها، احتراما لقدسية الكعبة المشرفة، لأنها موضع احترام عند الشارع. نعم، مثلا نقرأ لكم هذا الحديث، وهو خبر محمد بن العيس عن أبي عبد الله عليه السلام: أجامع وأنا عريان؟ قال لا. ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. هذا الحديث يستفاد منه كراهية المجامعة بين الرجل والمرأة في حالة العريان، يعني بدون ملابس أو ثياب. وأيضا يستفاد منه ولا تستقبل القبلة، هذا نهي، والنهي في أعلى في أضعف درجات يفيد الكراهة. إذن النهي في أضعف درجات يفيد الكراهة من قوله عليه السلام ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولعل الحكم في ذلك لا على الأقل احتراما لقبلة المسلمين، لأنها مورد احترام وقدسية في نفوسهم، لعله من هذا الباب. والكلام من كل منهما عند التقاء الختانين إلا بذكر الله تعالى، يعني من الموارد التي تكره أيضا في الجماع هو ماذا؟ أنه يحصل كلام الآدميين بين الزوج وزوجته أثناء عملية ممارسة الجماع، من كل منهما، سواء كان اللي يتكلم هو الرجل أو اللي يتكلم منه المرأة، هذا أمر مكروه مبغوض، نهت عنه الروايات. متى؟ عند التقاء الختانين. الختان هو موضع القطع والختن من الذكر والأنثى، والتقاءهما يستلزم دخول قدر من الحشفة في فرج المرأة. مورد ختان الرجل يعني الحشفة، حشفة ذكره، وختان المرأة يعني أول فرجها، هذا معنى الختان. إذا التقى الختانين يكره الجماع. يكره ماذا؟ الكلام في الجماع بالكلام الآدميين. نعم، إلا بذكر الله تعالى، استثنين ذكر الله تعالى، لأنه معروف عندنا إن ذكر الله حسن على كل حال كما دلت عليه بعض الروايات. وإضافة لذلك إحنا عندنا روايات دلت على استحباب البسملة عند الجمعة، والبسملة كلام، فهذا يدل على عدم كراهية التكلم بذكر الله أثناء التقاء الختانين. بالإضافة إلى أنه الروايات اللي نهت عن الكلام عند ملتقى الختانين هاي منصرفة إلى خصوص الكلام الآدمي، الكلام المنهي عنه منصرف، يعني منصرف يعني شنو؟ مختص، يعني الذهن ينصرف وينسبق علماً الكلام الآدمي، الانصراف يعني سباق الذهن، الذهن ينصرف وينسبق علماً لخصوص كلام الآدميين، ولا ينصرف إلى كراهية ذكر الله، لأن ذكر الله حسن على كل حال. فبالتالي يجوز الكلام بينهما قبل التقاء الختانين، لأن الكراهة مخصصة بمن؟ عند التقاء الختانين. هذا معنى أنه يجوز الكلام ولا يكره لو كان قبل التقاء الختانين، بل يجوز الكلام حتى الكلام المحرك للغريزة الشهوية من كليهما، بالأخص من المرأة، بل فيه مندوبية لذلك. نعم، إذا التقى الختانين بعد يكره الكلام الآدمي إلا بذكر الله تعالى. وهذه الكراهة مستفادة من حديث الإمام الصادق في خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس. اتقوا يعني ابتعدوا، ابتعد، اتجنب الكلام عند ملتقى الختانين. إذا التقى ختان الرجل مع المرأة ولو بدخول مقدار من الحشفة في فرجها، فإنه يورث يعني مما يسبب ويوجب حصول الخرس، يعني فقدان القدرة على النطق في الولد إذا حصل بالمستقبل. يعني لو كان هذا اللقاء حصل من عند حمل، وبالمستقبل حصل من عند ولد، بالمستقبل هذا يورث ويكون سبب وموجب لحصول الخرس، فقدان القدرة على النطق في من؟ بالولد. نعم. ومن الرجل آكد، يعني حصول الكلام عند التقاء الختانين من الرجل هو آكد في الكراهة، يعني أكثر تأكيدا. ففي وصية النبي صلى الله عليه وآله: يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا، فإنه إن قضي بينكم ولد لا يؤمن أن يكون أخرس. لأن الحديث يوصل، الحديث هذا الحديث يسموه حديث المناهي، يعني النبي يذكر عدة أشياء ينهى عنها لأمير المؤمنين، حديث المناهي: يا علي لا تتكلم عند الجماع كثير. وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خص التكلم علما لك يا علي، لأنك رجل، فإذا الكلام الآدمي عند التقاء الختانين من الرجل آكد وأشد في الكراهة من الكراهية الموجودة عند المرأة، لأن هذا الحديث خص التكلم لأمير المؤمنين، يقول له لا تتكلم عند الجمعة، لأنه إن قضي بينكم ولد، يعني إن كان من قضاء الله أن يكون حمل وولادة بهذا اللقاء والجمعة، لا يؤمن، يعني لا يبعد، ولا لا يبعد عنك أن يكون ماذا؟ هذا الولد هو ولد أخرس فاقد القدرة على النطق. وليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند هبوب الريح الصفراء أو السوداء أو الزلزلة. من الموارد أيضا التي يكره فيها الجماع أن الرجل يقرب زوجته ليلة خسوف القمر. الخسوف هو ما يعرض للقمر في الليالي الوسطى من الشهر من ذهاب ضوئه وحصول الظلمة فيه، يسموه خسوف القمر. وأيضا يكره أن الرجل يلتقي ويجامع زوجته يوم الكسوف، كسوف الشمس، والكسوف هو ما يعرض للشمس في أواخر الشهر من استتار وجه الشمس المواجه للأرض وحصول الظلمة فيه بسبب حيلولة القمر بينهما، لأنه القمر إذا القمر يدور حول الأرض، إذا حصل الأرض بين وجه الشمس ووجه إذا حصلت الأرض كعاتمة بين الشمس والأرض، راح ضوء الشمس لا يصل إلى الأرض بسبب عتمة القمر، فبالتالي راح يحصل كسوف وين؟ على الشمس، ينحجب ضوءها، يسموها العتمة، وأحيانا يعبرون عنها بالحيلولة، يعني الحاجب اللي يحجب وصول ضوء الشمس إلى وجه الأرض بسبب القمر، لأن القمر راح يصبح حائل يمنع من وصوله إليها، هذا يسموه الحيلولة القمر بينهما. نعم، وكذلك في موارد هبوب الريح الصفراء والسوداء. الهبوب بمعنى ثوران الريح وهي جهلها. وطبعا إحنا قبل قليل قرأنا حديث يدل على كراهية ذلك، اللي هو حديث منه؟ عبد الرحمن بن سالم عن أبيه، مو قال وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، هاي كسوف الشمس، وفي الليل التي ينكشف فيها القمر، هذا منه كسوف القمر، وفي الليل وفي اليوم الذين يكون فيهما الريح السوداء والريح الصفراء، نعم، وفي اليوم الذي يكون فيهما الزلزلة. هذا الحديث يدل على كراهية الجماع في هاي الأوقات. نعم، ليلة الكسوف يكره الجماع ويوم الكسوف، يعني كل يوم، اليوم كله يكره فيه الجماع. فعن الباقر عليه السلام إنه قال، هذا الحديث يروى في مستدرك الوسائل عن أبي جعفر الإمام الباقر إنه قال: والذي بعث محمد صلى الله عليه وآله بالنبوة واختصه بالرسالة واصطفاه بالكرامة لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين. قرة العين يعني هو الولد الذي يفرح ويسعد أباه، يعني لا ترى حسنى في هذا الولد بحيث يفرح ويسعدك، يعني لا يكون ولد صلاح. فهاي الأوقات مكروه الجماع فيها، لأن إذا قضى الله فيه ولد بينكما لا ترى، لا يكون من أولاد قرة عين. مو في الدعاء إحنا ندعو الله عز وجل من أنه يهب لي ماذا؟ ولدا قرة عين لي. قرة العين يعني مما يفرحك ويسعدك. ويقولون إنه الإنسان إذا حصل على حالة الفرح والسعادة حصل عنده بعض الدمع الذي يخرج من قرة عينه، إشارة للفرح والسرور. فهذا الولد ما راح يكون قرة عين لك، يعني ليس مما يوجب الفرح والسعادة إليك. نعم، وأول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان ونصفه. نعم، هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.